لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من الإبداءات المناسبة للمحل على العقيدة الطحوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته
قوله حق. رحمه الله تعالى: الشفاعة حق كما روي في الأخبار، إنما أضاف رواية الشفاعة إلى الأخبار والأحاديث لعدم مجيء التصريح بها في القرآن الكريم، وإنما جاء التصريح بالشفاعة في الأحاديث النبوية. نعم، فسر المقام المحمود في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بأنه الشفاعة التي يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الشفاعة من جملة المقام الذي يحمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، إلا أن الآية غير صريحة في لفظها، وإنما عرف معناها بالسنة. ومن مسائل الاعتقاد العظام ما يجيء مفصلا في السنة مجملا في القرآن، كالشفاعة والدجال وبقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في مسائل أخرى لم تأتي صريحة في القرآن وبينت في السنة. وكأن ذلك على وجه الامتحان في صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بما جاء به، إذ خرج في الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من يزعم الاكتفاء بالقرآن أو لا يرى حجة في العقائد إلا في المتواتر، وأهل السنة تثبت عندهم العقائد بما صح من الأخبار آحادها ومتواترها.
وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد وقد علم الله تعالى
يوم الميثاق ذكر الميثاق.
والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار.
قوله رحمه الله تعالى: الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق، إشارة إلى قوله تعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآية.
قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، ونؤمن باللوح والقلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف بابا عظيما من أبواب الإيمان، وهو الإيمان بالقدر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة العظام، وقد دل على تعظيمه بوجوه، منها إفراده بالذكر في القرآن الكريم، إذ لم يأتي قط مجموعا إلى بقية أركان الإيمان، بل ذكرت أركان الإيمان غير مرة متتابعة في نسق واحد، ولم يضم إليها الإيمان بالقدر، بل أفرد تعظيما له، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولم تختلف هذه الأمة في شيء من أركان الإيمان كما اختلفت في باب القدر، المذكور عندهم باسم مسألة خلق أفعال العباد، وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن العبد في هذه الدنيا يدور بين علمين: أحدهما العلم الموجود وهو علم الشرع، والآخر العلم المفقود وهو علم القدر الذي غيبه الله عن الخلق. فإنكار علم الشرع الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ومن نور الله قلبه آمن بالقدر كله، خيره وشره، حلوه ومره، وقطع النظر عن التعمق في تضاعيف القدر، وكبح جماح نفسه عن منازعة قدر الرب سبحانه وتعالى بما لم يأذن به الله. والخطأ في الشرع والقدر من أعظم الأبواب التي دخل فيها الداخل على المسلمين قديما وحديثا، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. وفي رسالة الاحتجاج بالقدر وخلاصة ما ذكره ترجع إلى أصلين اثنين، أحدهما أن العبد متعبد بالشرع المطهر لا بالقدر المقدر، والآخر أن القدر يحتج به في المصائب دون المعائب.
ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، قد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول أن الله اتخذ إبراهيم
قوله
خليلا.
قوله رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. أشعر بالعطف تغاير ذاتيهما ردا على من زعم أنهما ذات واحدة، وفسر العرش بالكرسي والكرسي بالعرش، والذي دلت عليه الأدلة الصحاح وانعقد عليه الإجماع الصراح هو أن العرش محل علو الرب سبحانه وتعالى واستقراره، وأن الكرسي هو موضع القدمين، ومن تفوه بغير هذا فقد أخطأ.
ونقول أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
قوله رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أراد بالذنب ما دون الشرك والكفر، فإن المكفرات مخرجة للعبد عن الإيمان بنفسها، من غير شريطة الاستحلال. وهذه الجملة عند أهل السنة أرادوا بها الرد على من كفر فاعل الكبيرة، فليس المراد عندهم جنس الذنب مطلقا، لأن الشرك ذنب، بل مرادهم الكبائر فما دونها مما سوى الشرك والكفر، فما كان كذلك فلا يكفر به العبد ما لم يستحله. والمراد بالاستحلال اعتقاد حله، لا مجرد فعله، وذلك بأن يفعل الكبيرة وهو يجزم بحلها، ويناضل مناظرا في حرمتها، فمن زنى أو أكل الربا لم يكن كافرا بمجرد الفعل، بل لا يكفر حتى يعتقد حله. ومن ادعى أن فعله للذنب دال على استحلاله له، فقد زل في معنى الاستحلال، ولا فرق في ذلك بين الذنب الواحد والذنوب الكثيرة، ومنه تعلم أن وجود بنوك الربا وغيرها من الموبقات الظاهرة في كثير من بلاد المسلمين برعاية من الولايات القائمة فيها، فسق وليس بكفر، إلا أن تعتقد أنها حلال في غير شبهة،
ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن واليأس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان.
ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الشهادة بالجنة والنار قاعدته أن الشهادة بالعموم للمؤمنين بالجنة وللكافرين بالنار حق بلا مية، أما الأفراد فلا بد من التعيين فيهم، بدليل مصرح بدار المآل، ككون أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أهل الجنة، وكون أبي لهب الأثيم من أهل النار،
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار،
قوله رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هو من جملة من تقد على المصنف رحمه الله، فإن العبد قد يخرج من الدين من غير جحوده لشيء منه، بل متى جاء بمكفر كفر، ولو لم يجحد. كترك الصلاة مثلا بدون جحود لوجوبها هو كفر بإجماع الصحابة، ومثل ذلك بقية نظائره.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين كبيرتين انتقدتا عليه، أولاهما قصره الإيمان على قول اللسان وتصديق الجنان من غير ذكر العمل، والأدلة ظاهرة في كون العمل من جملة حقيقة الإيمان، ثانيهما ادعاؤه رحمه الله أن أصل الإيمان واحد، وأهله في ذلك سواء، وهذه المسألة متولدة من الأولى، إذ جعل القول والتصديق قدرا مشتركا، هو ثابت في حق كل مؤمن، فيلزم حينئذ كون الإيمان واحدا واستواء أهله فيه. وهذا القول ظاهر الضعف، فليس إيمان الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين كإيمان أحد المسلمين، ولهذا فإن أهل السنة القائلين بالتفاوت يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، بخلاف قول من زعم أن الإيمان واحد وأن أهله في أصله سواء. وهذه الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الإيمان هي من مذهب مرجئة الفقهاء، الذين فارقوا أهل السنة في عد العمل من جملة الإيمان، وبنوا على ذلك أصولا باينوا فيها أهل السنة والجماعة،
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن نؤمن بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، وإذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من أهل نكرته أهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عقيدة أهل السنة في فعلة الكبيرة وأنهم تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم هذا في الآخرة أما في الدنيا فهم ممن يدخل في اسم مطلق الإيمان دون اسم الإيمان المطلق فعندهم قدر من الإيمان ثبت به كونهم من أهله لكن ليس عندهم الإيمان المطلق الكامل
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منه شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر.
هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تشتمل على مسائل عظام مما يتعلق بطاعة ولاة الجور والظلم وترك الخروج عليهم وتفصيل هذه المسائل مما يطول لكن هذا الموضع من العقيدة الطحاوية نافع في إثبات رجوع أبي حنيفة رحمه الله تعالى عن القول بجواز الخروج على أئمة الجور إذ أثر عنه ذلك وهذه العقيدة كما صرح المصنف في صدرها هي عقيدة أهل الإسلام وما وضع عليه أئمتهم
كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. هو من ذكر أن أهل السنة رحمهم الله اختلفوا في الخروج على ولاة الجور، فقد أخطأ إذ عد القول المهجور مشهورا، وجعل الوقائع القدرية بمنزلة الأدلة الشرعية، فالأول كمن يذكر قول أبي حنيفة القديم، والثاني كمن يحتج بفعل ابن الزبير رضي الله عنه وعفى عنه.
ونحب أهل العلم والأمانة ونرى المسح على الخفين في السماء.
نرى المسح على الخفين. صفحة باقي صفحة قلب قلب هذه.
كذا يا شيخ.
هذه بس هذا. انتهى كم هذا؟ كمل ونرى المسح.
ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام الكاتبين.
هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بدءا من طاعة ولاة الجور ومرورا بالمسح على الخفين وانتهاء لإقامة الحج والجهاد مع كل من ولي أمر المسلمين، هي من جملة المسائل التي صارت من عقائد أهل السنة على وجه المخالفة والمناقضة